ただの。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا بالأمس على مسألة إتلاف البهيمة والتفريق بين الليل والنهار، ليس كذلك؟ انتهينا من كالكلب العقور ولا لا؟ قال رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار. أفاد المؤلف رحمه الله أن ما تتلفه البهيمة بالليل فإنه يضمن، وما تتلفه في النهار فإنه لا يضمن. وهذا التفريق هو مذهب الحنابلة، هذا التفريق هو مذهب الحنابلة. استدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال بحفظها في النهار، وعلى أهل المواشي بحفظها في الليل. وهذا الحديث اتفقوا على أنه مرسل، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الاستدلال به صحيح، لأنه يتوافق مع ظاهر القرآن كما سيأتينا. بالإضافة إلى أن فقهاء أهل الحديث، لا سيما فقهاء أهل الحجاز، قبلوا هذا الحديث واستدلوا به وتداولوه، وهذا عند أهل العلم يعطي الحديث المرسل قوة. قبول العلماء للحديث يعطي الحديث قوة. فإذا تأيد هذا المرسل بأمرين: قبول العلماء له، وتأييد ظاهر القرآن له، ونتج من ذلك صحة الاستدلال به. الدليل الثاني قالوا أنه جرت العرف، أنه جرى العرف بأن أصحاب المواشي يرسلون مواشيهم في النهار للترعى، وأن أصحاب الأموال يحفظون أموالهم في النهار. فإذا تعدت البهيمة على المال نهارا فإنه لا يعتبر صاحب البهيمة متعدي، فلا يضمن، لأنه تقدم معنا أن سبب الضمان هو ماذا؟ التعدي، هو التعدي. هذا الدليل الثاني للحنابلة، فتكون أدلتهم اثنان. القول الثاني أن أصحاب المواشي يضمنون ليلا ونهارا، يعني مطلقا، يعني مطلقا. واستدل أصحاب هذا القول بأن الجناية كانت بسبب ترك صاحب البهيمة لبهيمته، فلما كانت الجناية أو الإتلاف بسببه ضمن. والدليل الثاني لهم القياس على جناية العبد فإنها مضمونة مطلقا، القياس على جناية العبد فإنها مضمونة مطلقا. وهذا القول ضعيف جدا، القول الثاني ضعيف جدا. القول الثالث أن أصحاب المواشي لا يضمنون مطلقا، لا ليلا ولا نهارا. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: العجماء جرحها جبار، يعني هدر. وهو في الحقيقة نص في المسألة، العجماء جرحها جبار، فدل الحديث على أن ما تتلفه البهيمة فهو هدر مطلق، ولم يفرق الحديث بين الليل والإيش والنهار. والراجح إن شاء الله المذهب، ودليل ذلك أن حديث المذهب وإن كان مرسلا إلا أنه أخص في المسألة من حديث أصحاب القول الثالث، لأنه عام، لأنه عام، وتقدم معنا مرارا تكرارا أن الخاص مقدم على العام. ما دام صححنا الاستدلال بهذا الحديث المرسل فهو خاص ويقدم على العام. مسألة: إذا حكمنا على أن أصحاب المواشي يضمنون بالليل فهذا مشروط على الصحيح من قولي أهل العلم بأن يفرطوا، فإن لم يفرطوا فإنهم لا يضمنون ولا بالليل. فإذا قام صاحب الماشية بحبسها والتأكد من عدم خروجها وتوثيقها ثم خرجت بعد ذلك بلا تفريط منه فلا يضمن ولو كان الإتلاف بالليل. وأما إذا فرط ولم يحبسها ولم يجعلها في مكان لا تخرج لتؤذي فإنه يضمن. والقول الثاني أن أصحاب المواشي يضمنون ما أتلفت المواشي بالليل مطلقا، فرطوا أو لم يفرطوا، فرطوا أو لم يفرطوا. والصحيح إن شاء الله كما قلت القول الأول، القول الأول، لأنه إذا لم يفرط فليس منه ما يوجب الضمان. والأصل كما سيأتينا إن شاء الله أن ما تتلفه البهيمة هدر، هذا هو الأصل، الأصل أن ما تتلفه البهيمة هدر. وبهذا عرفنا حكم ما يتلف من قبل البهائم. باقي تنبيه واحد، وهو أن إتلاف البهائم ينقسم إلى قسمين: إما أن تتلف ويد صاحبها عليها، أو تتلف ويد صاحبها ليست عليها. وهذه المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف وتحدثنا عنها هي من القسم الذي تتلف فيه البهيمة ويد صاحبها إيش؟ ليست عليه، يعني أنه لا يتحكم بها. إذن هذا الخلاف في أي النوعين؟ في أن تكون يده عليها ولا ليست عليها؟ ليست عليها. فإن كانت يده عليها فهو قسم آخر سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل، سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل. فيجب أن تعلم أن هذا الكلام محمول على ما إذا كانت يده ليست على البهيمة. ثم قال رحمه الله: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. لما قرر المؤلف أن أصحاب البهائم لا يضمنون بالنهار مطلقا استثنى هذه الصورة، وهي ما إذا أطلقها في النهار قرب ما تتلف، قرب ما تتلف، ففي هذه الحالة يضمن، ففي هذه الحالة يضمن. والسبب أنه لما جعلها تقرب مما تتلفه عادة فرط وتعدى، فرط وتعدى، فضمن لذلك، فضمن لذلك. والقول الثاني وهو المذهب أن أصحاب البهائم لا يضمنون بالنهار مطلقا سواء أطلقوها قرب ما تتلف عادة أو لم يطلقوها. واستدل أصحاب هذا القول وهم الحنابلة وهو المذهب، فالمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، استدلوا بعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أصحاب الأموال بحفظها في النهار ولم يفرق بين أن يطلق أصحاب المواشي مواشيهم قرب ما تتلف أو يطلقوها بعيدا عن ما تتلف. ولذلك نقول الراجح إن شاء الله القول الثاني، الراجح إن شاء الله القول الثاني وهو المذهب. ومما يدل على خطأ تضيفون كلمة لا، يعني خطأ يبدو مطبعي من الناس أو الطابع. المهم نقول مما يدل على صحة قول الحنابلة أنه يعسر على الإنسان مراقبة البهيمة لكي لا تقترب مما تتلفه في العادة، فإن هذه بهيمة والتحكم فيها ومراقبتها في النهار وهي ترعى فيه مشقة وعسر، فهذا أيضا مما يدل على قوة القول القول الثاني وهو عدم الضمان في النهار مطلقا. نعم.
وإن كانت بيد واحد من أفراد من أفسادها ومن جنايتها لمقدمها لا لمؤخرها.
لما ذكرنا قسم لما ذكر المؤلف القسم الأول وهي إذا كانت اليد ليست عليها، ذكر هذا القسم الثاني وهي إذا كانت تحت يد المالك. وتكون تحت يد المالك في ثلاث صور: أن يكون راكب، وأن يكون قائد وهو الذي يمشي أمام البهيمة، وأن يكون سائق وهو الذي يمشي ماذا خلف البهيمة. هذه صور هذه هي الصور التي تكون يد صاحب البهيمة عليها. ومعنى قول الشيخ هنا وإن كانت بيد راكبها، مقصود المؤلف يعني وكان قادرا على التحكم فيها، يعني وكان قادرا على التحكم فيها. فثبوت حكم اليد يشترط فيه أن يكون قادرا على إيش؟ على التحكم فيها. فإن لم يكن قادرا على التحكم فيها فتعتبر ليست تحت يده وإن كان قائدا أو سائقا أو راكبا. واضح ولا لا؟ طيب نأتي إلى الحكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. أفاد المؤلف أن الحنابلة يرون أنه إذا كانت الدابة تقاد من قبل المالك أو وكيله فإنه يضمن ما تتلفه بمقدمها، يعني بيدها أو بفمها، يعني بيدها أو بفمها، ولا يضمن ما تتلفه بمؤخرها، يعني بماذا؟ برجلها، يعني برجلها. هذا هو المذهب. لكن الحنابلة قيدوا عدم الضمان فيما يتلف بالرجل ألا يكون الإتلاف بالوطن، بأن يكون بالرمح. فإن كان الإتلاف بالوطن فيضمن ولو بمؤخرها، فيضمن ولو بمؤخرها. ولذلك كان من الأحسن أن يقول الشيخ هنا لا بمؤخرها إذا إيش كان رمحا، إذا كان رمحا، فإن كان بالوطن فهو يضمن. ما هو دليل الحنابلة التفريق بين الرمح والوطن؟ قالوا أن سائق الدابة يستطيع منعها من الوطن بالتحكم بها، ولا يستطيع منعها من الرمح لأنه لا يعلم متى يصدر، أليس كذلك؟ لا يمكن له أن يتحكم بالرمح. هذا هو دليل التفريق في إتلاف البهيمة بمؤخرها بين الوطن وبين ماذا؟ الرمح. نأتي إلى دليل الحنابلة على القول برمته وهو التفريق بين المقدم والإيش والمؤخر. استدل الحنابلة على هذا بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل العجماء هدى، أو قال رجل العجماء جبار، رجل العجماء جبار. فهذا الحديث يدل على أن رجل العجماء لا تضمن، ويدل بمفهومه أن يدها وفمها تضمن، أن اليد والفم تضمن به جناية البهيمة. واستدل بدليل آخر وهو أن من وضع يده على البهيمة يسهل عليه التحكم بمقدمها ومنع الجناية به، ويصعب عليه التحكم بإيش؟ بمؤخرها. ويصعب عليه التحكم بمؤخرها. إذن الآن تصورنا إن شاء الله مذهب الحنابلة ودليل الحنابلة. القول الثاني أن قائد البهيمة لا يضمن مطلقا إلا إذا أتلفت بسبب من القائد، أن قائد البهيمة لا يضمن إلا إذا أكلف بسبب من إيش؟ من القاعد. فإن أكلفت بغير سبب من القاعد ولا تفريط ولا تعدي فلا ضمان، فلا ضمان. وهذا مذهب المالكية، واستدلوا على هذا بأن القائد إذا لم يفرط وليس منه سبب في جناية البهيمة فإنه لا يضمن، لأنه ليس سببا في الجناية. ونحن نقول دائما سبب الضمان أو علة الضمان أن يكون المتلف سببا في الإتلاف، وهنا ليس القائد سببا في الإتلاف. القول الثالث أنه لا ضمان مطلقا فيما أتلفته البهيمة ولو كانت يد صاحبها عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، والحديث لم يفرق بين ما إذا كانت اليد عليه على البهيمة أو ليست عليها. الراجح بإذن الله إن شاء الله في هذه المسألة المهمة القول الثاني، وهو مذهب المالكية، وهو أنه يضمن إن كان بسببه، وإن لم يكن بسببه فإنه لا يضمن. وجه الترجيح أن قائد الدابة إذا كانت يده عليها فله نوع تصريف ومنع، له نوع تصريف ومنع، فإذا صرفها ومنعها عن أن تتلف ثم أتلفت فإنه لم يفرط، وإذا كانت يده عليها وتركها تتلف فإنه ماذا؟ مفرط، فإنه مفرط. وفي الحقيقة كلام جميل جدا من الإمام مالك، ومتوافق إن شاء الله مع النصوص العامة التي لا تكلف الإنسان ما لا يدخل تحت قدرته. وكما قلنا في مسائل كثيرة أن مسائل البهيمة تنطبق على ماذا؟ على السيارات. فالآن إذا حصل الحادث والسيارة ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، فإنه لا يحمل قائد المركبة شيء، لأن يده على إيش؟ لأن يده ليست على المركبة، لأن يده ليست على المركبة، إلا إذا تعدى كما تقدم معنا في مكان الإيش؟ الوقوف. فإذا جاء صاحب السيارة ووضع السيارة في مكان صحيح لم يتعد فيه ثم صدمت السيارة ومات الصادم، فإنه ليس على صاحب السيارة المصدومة الواقفة أن يتبعه. لماذا؟ لأن يده ليست على السيارة وليس منه لا تعدي ولا إيش ولا تفريط. نبقى فيما إذا حصل الحادث وهو يقود السيارة، وهي التي نسميها ويده على ماذا؟ على السيارة. فمقتضى كلام الحنابلة أن إن صدم مع الأمام يضمن، وإن صدم مع الخلف فإنه لا يضمن. هذا مقتضى كلام الحنابلة. ومقتضى كلام المالكية أنه إن كان الحادث بنوع من التفريط فإنه إيش؟ يضمن، وإن كان ليس منه تفريط فإنه لا يضمن. التفريط هذا يرجع فيه وفي تقديره إلى العلماء وأهل الاختصاص في آن واحد. فمثلا من التفريط السرعة الزائدة، من التفريط ترك الكفرات وهي على وشك الفساد، من التفريط المشي بالسيارة وهي كثيرة يعني التوقف، وهي كثيرة التوقف، لأن هذا من أعظم الأخطار، أن إذا كانت السيارة كثيرة التوقف فمن المتوقع أن تتوقف في مكان يؤدي إلى الحادث من قبل يمشي خلف السيارة. صور التفريط كثيرة، المهم إذا كان منه تفريط فإنه يضمن، وإذا لم يكن منه أي تفريط بأي صورة من الصور فإن تضمينه في الحقيقة لا وجه له، فإن تضمينه أو فلنقل بعبارة أهون فإن تضمينه مرجوح، فإن تضمينه مرجوح، لأن مذهب المالكية في هذا أقوى وأوجه وألصق بالأصول من التضمين المطلق. نعم.
وباقي جنايتها هدر،
وباقي جنايتها هدر. أفادنا المؤلف أن الأصل في جناية الدواب أنها هدر، هذا هو الأصل، ولا يستثنى من هذا إلا الثلاث صور التي ذكرها المؤلف، وهي ما إذا أوقفها في طريق ضيق، وما إذا خرجت في الليل أو في النهار في الليل، وما إذا كانت إيش يده عليها. هذه ثلاث صور تضمن فيها إتلافات البهيمة. فيما عدا هذه الصور فإن الأصل في البهيمة عدم الضمان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، أو قال العجماء جرحها جبار. هذا الحديث يؤصل هذه القاعدة، وهي أن الأصل في البهائم عدم الضمان. نعم،
كقتل الصائل عليه.
نعم، كقتل الصائل عليه، يعني كما أن من قتل الصائل عليه لا يضمن، كما أن من قتل الصائل عليه لا يضمن. فإذا صال زيد على عمرو وقام عمرو بقتله فإنه لا يضمن، سواء كان الصائل يريد النفس أو العرض أو المال، سواء كان الصائل يريد النفس أو العرض أو المال. ويشترط لهذا شرط مهم جدا، وهو أن لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فإن أمكن دفعه بدون القتل وقتله فإنه يضمن، فإنه يضمن. وأما ماذا يضمن، وهل نعتبره قتل خطأ أو عمد، هذا يرجع للقاضي وملابسات القضية، لكن نحن يعنينا الآن أنه ماذا يضمن، أنه يضمن. لماذا؟ لأنه إذا أمكن دفعه بدون القتل ودفعه بالقتل فهو متعدي، ونحن نقول أن الضمان دائما ملازم لقضية ماذا؟ التعدي، في قضية التعدي. بناء على هذا لا يقبل في المشاجرات البسيطة، لا يقبل في المشاجرات البسيطة الزعم أنه دفعه دفع صائل، فليس من المقبول إذا قال رجل لآخر انصرف عن هذا المكان وأغلظ له القول، ها، أن يقوم ويقتله ويقول هذا من دفع الصائل، كان يتكلم علي، هذا تكلم علي بغلظة، نقول يعني هذا يمكن دفعه أصلا بغير الضرب، أليس كذلك؟ بل الواجب أن يعرض عنه الإنسان. كذلك لو قام زيد بضرب عمرو ضربا ليس مبرح ولا خطر، ثم يزعم أنه دفعه دفع صائل بقتله، فإنه لا يقبل. أما لو اعتدى عليه في بيته أو في عرضه أو في ماله، أو شعر منه أنه يريد دمه، فإنه حينئذ إذا دفعه بالقتل فلا حرج عليه. وهذا الحكم بالإجماع، وهذا الحكم بالإجماع، أن دفع الصائل الذي لا يمكن دفعه إلا بالقتل لا يترتب عليه ضمان بالإجماع، بالإجماع، لأن فيه حفظ للنفس، لأن فيه حفظا للنفس. نعم.
وتسريب الجمار وصليب وعنية ذهب
وفضة،
وعنية خمر غير محترم.
طيب، ذكر الشيخ عدة أعيان كسرها لا يضمن، كسرها لا يضمن. فإذا كسر آلة المزمار أو آنية الذهب والفضة أو آنية الخمر أو الصليب فإنه لا حرج عليه ولا يضمن. الدليل أنه لا يضمن أن هذه الأعيان ليست أو ليس لها اعتبار في الشرع من حيث المالية، ولا يجوز أن تباع ولا تشترى، وكل ما لا يجوز أن يباع ولا يشترى فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. وهذا الأمر أشبه ما يكون بالاتفاق أنها لا تضمن، أنها لا تضمن. لكن بقينا في مسألة أخرى، وهي أنك تلاحظ أن المؤلف عبر بقوله كسر ولم يعبر بقوله إتلاف، ولم يعبر بقوله إتلاف. والواقع أن المذهب يقسم هذه الأعيان إلى قسمين، يقسم هذه الأعيان إلى قسمين. القسم الأول آلة المعازف والصليب، والقسم الثاني آنية الذهب والفضة وآنية ماذا؟ الخمر. إذن القسم الأول آلة المعازف، والشيخ إنما ذكر المزمار على سبيل التمثيل، ولو أنه قال آلات الطرب والمعازف لكان أولى، لأن هذا مقصود الحنابلة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الأواني، ذهب الفضة وآنية الخمر والخنزير. ففي القسم الأول يجوز عند الحنابلة الكسر والإتلاف، فلو أنه أحرقها إحراقا بحيث تلفت لم يعد لها وجود فلا حرج عليه ولا ضمان، وعمله مباح. ولو أنه حطمها إلى قطع صغيرة جدا بحيث لا يمكن أن ينتفع منها بشيء فلا حرج ولا إتلاف، فلا حرج عليه ولا ضمان، فلا حرج ولا ضمان. والقسم الثاني آنية الذهب والفضة وآنية الخمر، فهذه لا يجوز حتى عند الحنابلة، لا يجوز فيها إلا الكسر دون ماذا؟ دون الإتلاف، لا يجوز إلا الكسر دون الإتلاف. وعللوا ذلك بأن الآنية من ذهب والفضة مادتها محترمة ويمكن أن تصاغ دراهم ودنانير وينتفع منها. والقول الثاني، الآن عرفنا القول الأول هو المذهب وهو التفصيل والتفريق بين القسم الأول والقسم الثاني. القول الثاني أنه لا يجوز في إنكار آلات المنكر إلا الكسر فقط دون الإتلاف في جميع الأعيان، بشرط أن تكون هذه الأعيان مما يمكن الانتفاع منها بعد الكسر. فإذا كانت مما يمكن الانتفاع منها بعد الكسر، سواء كانت صليب أو آلة معازف أو ذهب وفضة وآنة خمر، فإنه لا يجوز فيها إلا الكسر دون الإتلاف. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن المقصود من كسرها إنكار المنكر، وإنكار المنكر يحصل بتغيير الصورة التي تقع فيها المنكرات. فإذا كسرنا المزمار بحيث لا يمكن أن ينتفع منه كمزمار ويمكن أن ينتفع منه كقطع خشب، زال المنكر وبقيت المالية لصاحبها. واستدلوا الدليل الثاني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى رضي الله صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الدهر حكما عدلا قسطا ويكسر ماذا؟ الصليب. فعبر بقوله يكسر مع العلم أنه يكسر الصليب، وهو من النوع الأول ولا الثاني عند الحنابلة؟ من النوع الأول، مع ذلك عبر بالكسر. فدل هذان الدليلان على أن الإنسان إذا أراد أن ينكر المنكر فإنه لا يجوز له أن ينكره بالإتلاف، ولكن ماذا؟ بالكسر، ولكن بالكسر. ويرى بعض الحنابلة أن جواز الإنكار بالإتلاف رواية رجع عنها الإمام أحمد، رواية رجع عنها الإمام أحمد، فإنه سئل عن هذه المسألة فقال يتلف ولا حرج. فقال السائل فكيف بالمالية، يعني كيف بماليتها التي ينتفع منها؟ فسكت الإمام أحمد. ثم سئل في مجلس آخر وأفتى بالكسر دون الإتلاف، فقال الحنابلة سكوته في الأول ثم فتواه الثانية تدل على أنه ماذا؟ رجع. ومن هنا نفهم أن الإمام أحمد ليس عنه نص صريح في الرجوع، ولكن الرجوع يفهم من ماذا؟ من مجموع الفتاوى، يفهم من مجموع الفتاوى. على كل حال رجع أو لم يرجع، نحن نقول أن الراجح إن شاء الله قول الثاني، وهو أنه يكتفى بالكسر احتراما للمالية، ولأن المنكر يزول بذلك، ولأن المنكر يزول بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد دينان الخمر أمر بماذا؟ ها؟ بكسرها، أمر بكسر دينان الخمر. ولما وجد القرض أمر بماذا؟ بإيش؟ بقطعها، بقطعها. ومن المعلوم أن القربة إذا قطعت يمكن الاستفادة منها بأن تصنع مرة أخرى، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بإحراقها. فهذا القول الثاني لعله إن شاء الله هو الأقرب، وهو أحسن من تفصيل الحنابلة. وبهذا نكون انتهينا من باب الغصب وننتقل إلى الشفعة إن شاء الله.
باب الشفعة، وهي استفاق من زايا قصر شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي لثمن الذي استقر الأمر عليه.
نعم، باب الشفعة. جعل المؤلف رحمه الله الشفعة بعد باب الغصب، والسبب في هذا أن بين باب الغصب وباب الشفعة مناسبة. ما هي؟ ايش بالشفعة ايش ايوه انت قريب جدا عبد الرحمن ها ممتاز احسنت في كل من باب الغصب وباب الشفعة القاسم المشترك بينهما أن في كل منهما أخذ مال الغير بغير رضا، لكن في الغصب بالباطل وفي الشفعة بالحق، لكن بينهما هذا القدر المشترك وهو أن في كل منهما أخذ مال الغير بغير رضا. وهي لفتة لطيفة ممن بحث على المناسبة بين باب الشفعة وباب الغصب. والشفعة في لغة العرب تطلق على الضم، لأن الشفيع يضم المال الذي اشتراه المشتري إلى ماله، المال الذي اشتراه المشتري إلى ماله. فلما كان فيها معنى الضم عبروا عنها بهذا المصطلح وهو الشفعة. ثم عرفها الشيخ بالاصطلاح، يقول الشيخ: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. حقيقة الشفعة هي أن تكون العين مملوكة لاثنين، سواء كانت أرض أو غيره، فيقوم أحد الشريكين ببيع نصيبه، يقوم ببيع نصيبه، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه على طرف ثالث فإن لشريكه أن يشفع ويأخذ هذا الجزء بنفس القيمة التي اشترى بها المشتري. هذه الصورة العامة للشفعة، ولا نستطيع أن نمضي في الشفعة إلا وأنتم تصور هذه الصورة العامة، إلا وأنتم تصور هذه الصورة العامة. نرجع إلى التعريف، يقول: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه، يعني الذي باع، حصة شريكه يعني الذي باع، ممن انتقلت إليه وهو ماذا؟ المشتري. ثم قال: بعوض مالي، بعوض مالي. فالشفعة إنما تثبت إذا أخذ الطرف الثالث نصيب أحد الشريكين بعوض مالي كالبيع. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخذه بغير عوض أو بعوض لكن ليس عوضا ماليا فإنها لا تثبت الشفعة. واضح؟ إذن خرج بقوله بعوض مالي أن تؤخذ بغير عوض أو تؤخذ بعوض لكنه ليس عوضا ماليا. وسيصرح المؤلف بكل قسم من هذه الأقسام. يقول الشيخ رحمه الله: بثمنه الذي استقر العقد عليه. يعني أن الشفعة تثبت كحق للشريك لكنه لا يأخذ هذا النصيب من المشتري إلا بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد، لا بالقيمة، لا بالقيمة. لماذا؟ قال حنابلة أنه يستحقه بالثمن لا بالقيمة، لأن المشتري إنما أخذه بعقد شراء، والشريك إنما شفع بناء على هذا العقد وهو عقد الشراء، فيأخذه بنفس الثمن، فيأخذه بنفس الثمن لا بالقيمة، سواء كانت القيمة أقل أو إيش أو أكثر، سواء كانت القيمة أقل أو أكثر.
إن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صدقة.
نعم أحسنت. الصورة الأولى: إذا انتقل بغير عوض، إذا انتقل بغير عوض كأن ينتقل بهبة أو بهدية أو بصدقة، فإنه في هذه الحالة لا تشفيع. معنى لا تشفيع أي أنه لا يمتلك الشريك حق الشفعة، لا يمتلك الشريك حق الشفعة. ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل على ذلك القياس على الميراث، فإنه لو انتقل نصيب أحد الشريكين إلى طرف ثالث بالإرث فإنه لا يملك التشفيع، أي الشريك الآخر بالإجماع، فإنه لا يملك التشفيع بالإجماع. الدليل الثاني قالوا أن النصوص أشارت إلى أن التشفيع إنما يكون بعقد البيع، بعقد البيع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك بثمنه، هو لك بثمنه. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. القول الثاني أن الشفعة تثبت ولو انتقل الشخص أو الجزء بغير عوض مالي كالهبة والهدية، واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول قالوا أن الشارع إنما شرع الشفعة لدفع الضرر عن الشريك بمشاركة طرف ثالث لا يريده، وهذا المعنى موجود سواء انتقل النصيب ببيع أو بهبة أو بصدقة، ليس كذلك؟ الدليل الثاني قالوا نحن نقيس قياس أولوي على البيع. وجه القياس قالوا إذا كان الشارع انتزع النصيب من المشتري وقد دفع فيه ثمنا، فلئن انتزع ممن أخذه بلا ثمن من باب أولى، لأن الهبة جاءت بثمن أو بغير ثمن، بغير ثمن، فنحن ننتزع من المشتري وقد دفع فيه ثمن، فكيف لا ننتزعه من الموهوب وهو لم يدفع فيه ثمن؟ وهذا القول في الحقيقة وجيه جدا كما ترى، وهو يتوافق مع إن شاء الله الأصل العام الذي شرعت الشفعة من أجله، فهو إن شاء الله أقرب، فهو إن شاء الله أقرب وأولى بالترجيح. هذا هو القسم الأول. نعم.
أو كان عوضه صداقة أو ولعا أو صرفا عن باب المال.
نعم، يعني أو كان عوضه ماليا، عفوا، أو كان أخذ بعوض لكنه ليس عوضا ماليا، ففي الصورة الأولى أخذ بغير عوض، في الصورة الثانية أخذ بعوض غير مالي، بعوض غير مالي، كأن يدفع الشريك نصيبه من الأرض مهرا، أو يدفع نصيبه من الأرض عوضا في الخلع، أو يدفع نصيبه من الأرض مقابل الدية التي ثبتت في القتل العمد. ففي هذه الصور الثلاث أصبح العوض مقابل، أصبح أخذ مقابل عوض، لكن هذا العوض ليس عوضا ماليا، لأن الوطع والخلع وما يجب في القتل ليس عوضا ماليا. الدليل، استدل الحنابلة على هذا بالقياس على المنع من الشفعة في الهبة، المنع من الشفعة في الهبة، يعني فيما إذا انتقل الشخص في الهبة. والقول الثاني أن الشفعة تثبت فيما أخذ بعوض غير مالي، واستدلوا على هذا بالقياس على البيع، بالقياس على البيع. وجه القياس أن في كل من البيع والعوض غير المالي أخذ للسلعة مقابل إيش؟ عوض، لكنه هنا مالي وهنا عوض غير مالي، لكن اشترك الأمران في أنه مقابل ماذا؟ عوض. طيب، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ قول الحنابلة في المسألة الثانية أو قول الحنابلة في المسألة الأولى؟ الأولى، صحيح، قولهم في المسألة الأولى أقوى، والسبب أن غاية ما هنالك أن المسألة الثانية مقيسة على الأولى فهي أضعف من الأولى، وإذا كنا نرجح في الأولى التي هي الأصل المقيس عليه خلاف المذهب، فلأن نرجح في المسألة المقيسة عليها خلاف مذهب من باب إيش؟ أولى. فالراجح إن شاء الله أنه يثبت فيها، تثبت فيها الشفعة، تثبت فيها الشفعة. نعم.
ويحرم التحيل
لإسقاطها. التحيل في إسقاط الواجب أو الامتناع، عفوا، التحيل في انتهاك المحرم أو الامتناع عن الواجب محرم، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. والحيلة في الشرع هي الوصول إلى الأمر المحرم بطريقة ظاهرها الجواز، الوصول إلى الأمر المحرم بطريقة ظاهرها الجواز. وقول المؤلف رحمه الله وتحرم الحيلة، يعني وإن فعل فلا عبرة بها، يعني وإن فعل فلا عبرة بها. والحيلة في كل باب محرمة، وإنما نص المؤلف رحمه الله على الحيلة في الشبعة لكثرة وقوعها، لكثرة وقوعها. ومن الأشياء المفيدة التي ذكرها الحنابلة في هذا الباب صور كثيرة للحيل في الشفعة. من المفيد والمناسب أن تراجع هذه الصور لأنها تنمي الذهن. نحن نأخذ هنا صورة واحدة وهي الأكثر وقوعا. من صور التحيل في الشفعة أن يزعم البائع أنه باعها ب150 وهو باع في الباطن بإيش؟ ب50، ومقصوده منع التشفيع، لأن الشفيع وهو الشريك إذا رأى أن السلعة دفع فيها أضعاف القيمة الحقيقية فسيمتنع من التشفيع، لأنه إن شفع فسيدفع القيمة أو الثمن، الثمن كما تقدم معنا، فإذا رأى أنها تضاعفت امتنع عن التشفيع، فهذه حيلة محرمة. وإذا تبين للقاضي أنه تحيل بها سقطت الحيلة، واستحق الشريك أن يشفع في هذا العقد، استحق أن يشفع في هذا العقد. نعم. وتبلغ
بشريك في الأرض تجب قسمتها.
نعم، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. المؤلف يريد أن يبين الأشياء التي تصح الشفعة فيها، الأشياء التي تصح الشفعة فيها. فعند الحنابلة لا تصح الشفعة أبدا في أي شيء إلا في شيء واحد، وهو الأرض المملوكة على سبيل الاشتراك التي تقبل القسمة الإجبارية، عدا هذا لا يوجد تشفيع. واضح ولا غير واضح؟ إذن لا يملك الإنسان عند الحنابلة الشفعة إلا في شيء واحد، وهو ماذا؟ الأرض المملوكة على سبيل الاشتراك التي تقبل التقسيم على سبيل الإجبار. أظنه واضح، ليس كذلك؟ والمؤلف رحمه الله عبر بقوله الأرض، وغيره من الحنابلة عبروا بقولهم العقار. وإذا رأيت كلمة العقار فاعلم أن المقصود بالعقار في باب الشفعة الأرض فقط، المقصود بالعقار في باب الشفعة بالذات الأرض فقط. بناء على هذا خرجت الأشجار ليس فيها شفعة لأنها ليست أرض، وخرجت الدار التي بيعت على سبيل إيش؟ الانفراد، لأن الدار التي بيعت على سبيل الانفراد ليست في أرض، ليست في أرض، ليس كذلك. أما إذا بيعت بالإضافة إلى الأرض فهي في الحقيقة بيع للأرض، فهي بيع للأرض. إذن عرفنا ماذا يقصد الحنابلة بالعقار وغيرهم من الفقهاء، ماذا يقصدون بالعقار في باب ماذا؟ الشفعة. إذن الحنابلة لا يرون ثبوت الشفعة إلا بالعقار، وخرج بهذا القيد ثلاث صور. الصورة الأولى المنقول، فكل الأعيان المنقولة لا تثبت فيها الشفعة، من الأشجار والسيارات والثمار والأمتعة والكتب وكل منقول، وكل منقول. استدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول ما صح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فدل الحديث على أن الشفعة إنما تكون في الأراضي، لأنها هي التي تصرف فيها الطرق، لأنها هي التي تصرف فيها الطرق. الدليل الثاني قالوا أن الضرر اللاحق لأحد الشريكين إنما يقع إذا كان المبيع أرض لأنها تراد للدوام، وأما عداها من المنقولات فليس فيها ضرر، فليس فيها ضرر. والقول الثاني ثبوت الشفعة في كل شيء من المنقولات، ثبوت الشفعة في كل شيء من المنقولات، واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا الحديث يا أخوان قاعدة الباب وعليه جملة المسائل، فهو حديث مهم في الشفعة، حديث جابر هو أصل الشفعة. ففي الحديث يقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وكل من ألفاظ إيش؟ العموم. الدليل الثاني أن الضرر يقع في الاشتراك في المنقولات كما يقع في الاشتراك بإيش؟ بالأراضي، كما يقع الاشتراك في الأراضي، والشارع إنما شارع الشفعة لدفع الضرر وهي واقعة في المنقولات. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أن الشفعة تثبت في كل مملوك على سبيل الاشتراك، في كل مملوك على سبيل الاشتراك. الصورة الثانية التي خرجت بكلام المؤلف الأراضي التي لا تقبل القسمة إجبارا، والأراضي التي لا تقبل القسمة إجبارا هي كل أرض لا يمكن الانتفاع بها مع القسمة لصغرها أو لأي سبب آخر. الأراضي التي لا تجب فيها قسمة الإجبار هي كل أرض لا يمكن الانتفاع بها بعد القسمة لصغرها أو لأي سبب آخر. فالأرض الصغيرة جدا إذا قسمت هل يمكن أن ينتفع بها الشريكان؟ لأن كل قطعة أصبحت صغيرة لا ينتفع بها. فالحنابلة يرون الشفعة فيما يقبل القسمة لا فيما لا يقبل القسمة، واضح؟ الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة في الربا، وقالوا بناءها وإنما قرر ذلك لصغره. القول الثاني أنها تثبت أي الشفعة في الأرض التي تقبل القسمة إجبارا والتي لا تقبل إجبارا، واستدلوا على هذا بأن الضرر الواقع على الشريك ببيع شريكه ودخول شريك جديد في الأراضي التي لا تقسم أكبر من الضرر الواقع في الأراضي التي تقسم. وجه ذلك أنه في الأراضي التي لا تقسم دخول الشريك الثالث أو الشريك الثاني الجديد يكون على سبيل الدوام. لماذا على سبيل الدوام؟ لأنها لا يمكن أن تقسم، لأنها لا يمكن أن تقسم. فكيف نثبت الشفعة فيما ضرره أقل وننفيها فيما ضرره ماذا؟ أكبر. والراجح إن شاء الله القول الثاني، والراجح إن شاء الله القول الثاني. المسألة الثالثة الشفعة للجار، وهذه سينص المؤلف عليها، الشفعة للجار وسينص المؤلف عليها. نعم. وإن تبارك الله الله نعم. نعم. أيوة. يعني أن الشفعة تثبت في الغراس والبناء تبعا لاستقلاله، أن الغراس والبناء يثبت تبعا للأرض لاستقلالا. وكما تلاحظ أن الشيخ صرح بالبناء، إذن البناء في هذا الباب ليس من العقار، البناء في هذا الباب ليس من العقار. وثبوت الشفعة في الغراس والبناء بناء وتبعا للأرض محل إجماع ممن يقول بمشروعية الشفعة، ممن يقول بمشروعية الشفعة. ونحن لم نذكر في بداية الباب مسألة مشروعية الشفعة ونستدركها الآن، فنقول الشفعة مشروعة بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر الذي تقدم معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وأما الإجماع فقد حكاه أهل العلم إجماعا عن فقهاء أن الشفعة مشروعة، ولم يخالف في هذه المسألة إلا رجل واحد وهو الأصم، وخلافه لاغي وغير معتبر. أولا لأن الخلاف هذا في مقابل إيش؟ النص فلا عبرة به. وثانيا أنه خالف بعد ثبوت الإجماع، فإن الإجماع سابق لخلاف الأصم، فلا عبرة بخلافه في الحقيقة مطلقا. فنستطيع نقول أنه يوجد إجماع صحيح، نستطيع نقول يوجد إجماع صحيح. نجعل مسألتنا فنقول الغراس والبناء تابع للأرض بالإجماع ممن يقول بمشروعية الشفعة. نعم.
الثمرة
والزرع
فلا شفعة للجار.
نعم، يقول الشيخ لا الثمرة والزرع، يعني لا تثبت الشفعة في الثمرة والزرع لا استقلالا ولا تبعا، لا استقلالا ولا تبعا، لا تثبت مطلقا. واستدلوا على هذا بأن الثمر والزرع لا يتبع البيع فكذلك لا يثبت في الشفعة، لا يتبع البيع فكذلك لا يثبت في الشفعة. واستدلوا على ذلك في حديث جابر لأنهم يرون أن الحديث وارد في الأرض فقط. والقول الثاني أنه أو أن الشفعة تثبت في الزرع والثمر تبعا للأرض، لأن الزرع والثمر تابع للأرض، وتابع الشيء يأخذ حكمه، تابع الشيء يأخذ حكمه. وهذا صحيح، وهذا صحيح، وهو أنه يثبت، لا سيما على القول الراجح وهو أن الشفعة تثبت في كل شيء منقول أو ثابت، منقول أو ثابت. نعم.
فلا شفعة للجار،
لا تثبت الشفعة للجار عند الحنابلة، لا تثبت الشفعة للجار. أولا لحديث جابر، وثانيا لأن الضرر منتفي بالتقسيم، لأن الضرر منتفي بالتقسيم، فإنها إذا قسمت الطرق وأخذ كل منهما أرضه لم يعد هناك ضرر يلحق الجار ببيع جاره للأرض. القول الثاني ثبوت الشفعة للجار مطلقا، ثبوت الشفعة للجار مطلقا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة دار جاره، ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقب جاره، وحمل الحنابلة هذا الحديث الثاني، لأن هذا الحديث الثاني صحيح في الصحيح، حملوه على البر والإحسان لاستحقاق الشفعة، لاستحقاق الشفعة. القول الثالث والأخير أن الشفعة تثبت في حال وتنتفي في حال، فتثبت إذا كان بين الجارين مصالح مشتركة تتعلق بالعقار، كأن يكون طريقهما واحدة، كأن يكون طريقهما واحدا. وليس من الصواب أن نقول أو أن نقيد هذا القول بأن يكون طريقهما واحد، بل نقول إذا كان بين الجيران مصالح مشتركة تتعلق بالعقار سواء كان الطريق أو غيره، فإن تثبت ماذا؟ الشفعة للجار، فإن تثبت الشفعة للجار. وأصحاب هذا القول أخذوا بأدلة القولين فاستعملوا الدليل، دليل القول الأول دليل القول الثاني، وجمعوا بينهما. وهذا القول الثالث هو الصحيح إن شاء الله، لأن فيه كما سمعت جمعا بين الأدلة وأخذا بجميعها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.